ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نتحدث في تفسير آيات الحج الواردة في سورة البقرة، واليوم إن شاء الله نحاول أن نختم الحديث عن هذه الآيات، ثم نتفرغ بعد ذلك للإجابة عما يعن في خواطركم من أسئلة واستفسارات حول الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه الآية لها سبب نزول، وذلك أنه كان من عادة العرب أن الرجل منهم إذا أحرم بالحج لم يتلبس بشيء من التجارة، وكانوا يتأثمون من ذلك ويتحرجون منه. ولما جاء الإسلام ازدادوا تحرجا من أمرين: من كونهم يتلبسون بشيء من التجارة حال كونهم محرمين، وأيضا من كونهم يأتون إلى الحج والتجارة كما كانت العرب تفعل، فإن لها أسواقا معروفة كانوا يقيمونها في موسم الحج، تجتمع العرب وكل يأتي بما عنده من بضاعة وسلعة فيعرضها على الناس في ذلك الموسم، هذا فضلا عما يقام في تلك المواسم من منتديات شعر وخطب وأيضا ملتقى للتعارف والبحث عن الضائعين والتائهين وغير ذلك مما كانوا يفعلونه في هذه المواسم في عكاظ ومجنة وذي المجاز وغيرها من أسواق. فلما حصل هذا التحرج منهم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ليبين الله سبحانه وتعالى فيها أن من ذهب إلى الحج قاصدا الحج فلا بأس من أن يتجر، سواء كان اتجاره أثناء ما هو متلبس بالإحرام أو كان ذلك قبل ذلك أو بعد ذلك، فإن هذا لا ينافي قصد الحج، لا ينافي قصد الحج. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي قراءة ابن عباس، وهي قراءة تفسيرية ليست من القراءات السبعية لأنها لا توافق رسم المصحف، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني فإذا ذهب الإنسان فلا بأس أن يتجر بما يشاء أن يتجر به، فإن هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث أباح لهم أن يتجروا ويتكسبوا ويتبايعوا سواء كانوا محرمين أو بعد أن يحلوا من إحرامهم أو بعد انتهاء موسم حجهم، أيا كان ذلك فكله جائز بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ليس عليكم جناح، الجناح بمعنى الإثم والتبعة، أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا من ربكم. الفضل ورد في القرآن الكريم في مواطن بمعنى إرادة طلب التجارة أو إرادة الدنيا. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات أي دفعتم من عرفات مفيضين، والإفاضة تكون للشيء الجماعي. نعم، أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بيّن الله لهم ما يفعلونه بعد إفاضتهم من عرفات، وهو أن يقفوا بالمشعر الحرام فيذكروا الله في ذلك الموطن. والمشعر الحرام يطلق على المزدلفة كلها، والمزدلفة تسمى المزدلفة وتسمى جمعا وتسمى المشعر الحرام، وقيل لها المشعر بمعنى المنسك أو مكان فعل الشعيرة، قيل لها المشعر الحرام لأنها تخالف عرفات في أي شيء، أنها من الحرم وعرفة ليست من الحرم، ولذلك عرفة يقال لها المشعر الحلال، يقال لها المشعر الحلال، وهذه يقال لها المشعر الحرام. وهل المشعر الحرام علم على مكان معين في المزدلفة؟ قولان للعلماء، منهم من يقول المشعر الحرام يطلق على هذا الموقع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوس أو جبل قزح، جبل قزح الذي الآن مكانه المسجد، لأنه أزيل هذا الجبل الصغير ووضع مكانه المسجد الذي يسمى الآن بالمشعر الحرام، مسجد المزدلفة. وقال ابن عمر المشعر الحرام هو كل المزدلفة، وهذا أقرب، وهذا أقرب. لكن لا شك أن من استطاع أن يقف في المسجد الذي أو في مكان المسجد المبني الآن حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، إلا أن يكون غيره أرفق به وبرفقته، فيكون طلب الرفق بالنفس وبالرفقة والبحث عن الجو الذي ييسر الإنسان العبادة خير من المكان الذي قد لا يجد الإنسان فيه الراحة، ولا يجد فيه المكان المهيئ للعبادة، وقد يجد فيه من الاختلاط والفتن ما يصرفه عما هو بصدده من العبادة. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني اذكروه جزاء على هدايته إياكم، لأن العرب أخذوا مناسك الحج عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وورثوها عنه، لكنهم حرفوا فيها، فمن تحريفهم مثلا تحريفهم في التلبية، حيث كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومملك، وكانوا زين لهم الشيطان لا يدرى عمل فيه قبله أو بعده أنهم أهل الحرم، وأهل الحرم لا يصح منهم أن يذهبوا إلى الحل، إنما يذهب إلى الحل من كان من أهل الحل، ولذلك كانوا لا يخرجون إلى عرفة، إنما كانوا يذهبون إلى المزدلفة، ويرون أن كل قرشي أو من كان من أحلافه أو من كان من ولدانه فإنه لا يجوز له أن يخرج من المزدلفة التي هي المشعر الحرام إلى المشعر الحلال، وإنما يخرج إلى المشعر الحلال من كان من خارج الحرم، ويسمون أنفسهم الحمس لأنهم كانوا متحمسين في دينهم، هكذا يزعمون، زي لهم الشيطان سوء أعمالهم، وكانوا يحرمون على أنفسهم أنواعا من المطاعم إذا أحرم، وكانوا يحرمون على أنفسهم التجارة في الحج إذا أحرم، وكانوا يقولون إن من جاء من خارج الحرم من أهل الحلم ليطوف بالبيت فإنه يجب عليه أن يأخذ ثوبا من ثياب أهل الحرم ليطوف به، فإن لم يجد أحدا يعطيه ثوبا وجب عليه أن يطوف عاريا والعياذ بالله. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخذ الزينة أوجبه ستر العورة، فأمره الله بستر العورة حتى كان النساء يطفن وهن عرايا حول البيت. انظروا كيف العقول يا إخواني إذا تركت أو ترك لها الزمام فإنها تبتدع أشياء وتستحسن أشياء مما يزينه الشيطان ويحسنه فيها لها مما لا يليق بعقل ذوي العقول. نعم. فكانت تقول المرأة إذا طافت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تصور امرأة حول بيت الله سبحانه وتعالى تطوف عاريا، ويرون هذا من دين الله الذي لا يتم المرء الدين إلا به،
وهو من اختراعهم ابتداعهم والعياذ بالله. كما ابتدعوا في قضايا الذبائح وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى وتحريم ما حرمه فضلا عما عندهم من الشرك والعياذ بالله. فالله يقول لهم اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذه الهداية أو من قبل هذه الآيات أو من قبل هذا القرآن أو من قبل مجيء الرسول، معود الضمير على أي واحد منها يساوي الثاني تماما. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني المنحرفين عن ملة إبراهيم وهديه ومنسكه الذي شرعه للناس عليه الصلاة والسلام، فلم يعد الأمور إلى نصابها ويحيي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس خذوا عني مناسككم، أراد أن يبين بهذا أن ما كان عليه أهل الجاهلية من المناسك وأفعال الحج لم يكن على الملة الإبراهيمية. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا مناقشة لكفار قريش الذين كانوا يزعمون أنهم لا يخرجون من الحرم لأنهم أهل الحرم، ولا يذهبون إلى عرفة لأن عرفة إنما هي لأهل الحلم. فقال الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفة إلى المزدلفة كما يفيض الناس، لأن قريش كانت تقف في المزدلفة ولا تخرج إلى عرفة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. واختلف في المراد بالناس هنا ما المراد بهم، فقيل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاض سائر الناس الذين يفيضون من عرفة، وقيل إن المراد بالناس هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من حيث أفاض إبراهيم، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما أفاض من عرفة إلى المزدلفة. ومثل هذا قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، المراد بالناس بإجماع أهل السير هو نعيم بن مسعود الثقفي، هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وكان ذلك في موقعة حمراء الأسد التي تلت أو كانت عقيب غزوة أحد. الحاصل أن القرآن استعمل عبارة الناس وأراد بها رجلا معينا من الناس، وهذا يسمونه العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص. لكن الظاهر من اللفظ المطابق للواقع هو أن المراد بالناس هنا سائر الناس، يعني يا أهل مكة أو يا أهل الحرم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث ما يفعل الناس الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة. وقد قال جبير المطعم رضي الله تعالى عنه قال أضللت بعيرا لي يوم عرفة فذهبت أبحث عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت عجبا، أليس من قريش؟ أليس من الحمص؟ يعني ما الذي أخرجه إلى عرفة؟ ما الذي أخرجه إلى عرفة؟ لأنهم كانوا ينكرون أن يخرج رجل من قريش إلى عرفة. قال واستغفر الله. زعم بعض الناس أن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنها الإفاضة من المزدلفة إلى منى، ولكن الظاهر أن المراد بها الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، وعلى هذا أكثر السلف من المفسرين. قال واستغفروا الله، يعني بعد أن انتهى حجكم وقضيتم مناسككم وفعلتم مشاعر الحج العظمى استغفروا الله. لماذا؟ لأن العادة جارية في الشرائع أن الإنسان إذا انتهى من عبادة أو عمل أنه يبدأ بالاستغفار ليتدارك ما وقع في عبادته من نقص، كما نلاحظ ذلك في الصلاة، أول ما نخرج منها نبدأ بإيش؟ بالاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف استغفر ثلاثة. لماذا؟ لأن الصلاة يقع فيها نقص، ويقع فيها سهو، ويقع فيها خلل وقصور، فالإنسان يبدأ بالاستغفار حتى يتم ذلك النقص، ويستعتب ربه سبحانه وتعالى مما وقع في صلاته من خلل. وكذلك هنا يا إخواني، إذا انتهى الحاج من حجه ينبغي له أن يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، واستغفر الله. والاستغفار يا إخواني طلب المغفرة، والمغفرة تجمع معنيين، معنى الستر ومعنى التجاوز، معنى الستر ومعنى التجاوز. فإذا طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك فأنت تطلب شيئين: الشيء الأول أن يتجاوز الله عنك فلا يحاسبك على هذا الذنب، الشيء الثاني أن يستر الله عليك فلا يفضحك بهذا الذنب. لأن الله قد يتجاوز عن الذنب لكن قد يكشف العبد ويفضح بذنبه، أي نعم، وقد يكون العكس، يستر على العبد لكن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه على ذنبه يوم القيامة. فكلا الأمرين ينبغي الإنسان أن يستحضره حينما يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، وحينما يقول أستغفر الله. ويحذر الإنسان من أستغفر الله التي هي توبة الكذابين. كيف توبة الكذابين؟ لأن الإنسان إذا كان يعمل المعصية ويدرج في فواصل تلك المعصية أستغفر الله وهو مقيم عليها، فهذه تسمى توبة الكذابين، لأن الإنسان يقول هذه الكلمة وكأنه لا يرى لها معنى ولا يقيم لها وزنا. قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. عقب الاستغفار هنا يا إخواني بقوله إن الله غفور رحيم من باب بيان الوسيلة التي يتوسل بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن نستغفر الله؟ لأنه هو الغفور الرحيم. ولاحظ هنا يجمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين في كل أو في كثير من المواطن. لماذا؟ لأن المغفرة تجاوز عن التبعة، تجاوز عن التبعة، تبعة الذنب، ونجاة من المرهوب. والرحمة بعد المغفرة طلب للمحبوب، فالعبد إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من المرهوب أطمعه ذلك أن يسأل الله الشيء المحبوب وهو الرحمة. وما هي الرحمة؟ الجنة التي هي مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه أبو بكر بدعاء يدعو به في صلاته، قال: قل اللهم اغفر لي، اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. شوف، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، سأل مسألتين: المغفرة والرحمة. ثم توسل بإيش؟ باسمين، أسماء الله سبحانه وتعالى لكل واحد من المطلبين. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور، هذه ليش؟ لاغفر لي. الرحيم هذه لارحمني. وهذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي جمعت أنواع من الوسيلة، وهو مما يدعى به في خاتمة صلاة الإنسان في التشهد، حينما ينتهي الإنسان من التشهد يدعو بهذا الدعاء، وهو من خير الأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى به أبا بكر أن يقوله في صلاته: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذه وسيلة. ما هي هذه الوسيلة؟ اعتراف العبد بذنبه، هذه وسيلة يتوسل بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والثانية: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه وسيلة ثانية. الوسيلة الثالثة أي نعم، فاغفر لي مغفرة، لا، إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا توسل بحاله أولا، ثم توسل بفعل الله وهو لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم توسل باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهي الغفور الرحيم. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يقول الله سبحانه وتعالى مرشدا عباده: إذا قضيتم مناسككم فإلهجوا بالثناء والحمد والشكر ولله سبحانه وتعالى على ما وفقكم وآتاكم في هذه المشاعر كما بينها لكم ووفقكم لأدائها ووفقكم لمعرفة ما يحبه منكم وما يكون سببا لنجاتكم عنده ومغفرته لكم ورحمته لكم. اذكروا الله سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بل أشد ذكرا، وذلك لأن العرب كانوا يجتمعون، فإذا انتهوا من موسم الحج اجتمعوا في منى حلقا وأخذوا يتذاكرون مفاخر آبائهم ومآثرهم وينتخون بها أمام الناس، فيقول يقوم الرجل ويقول: أبي كان يغيث الملهوفين ويحمل الحملات ويقضي الديات ويعين على نوائب الدهر، ويذكر جملة من هذه المآثر، ولم يكن لهم ديدا إلا هذا، وكانوا يقولون بذلك الأبيات الطويلة والقصائد المأثورة ويتناشدونها ويتفاخرون بذلك ويجلسون أياما يقيمون على مثل هذا الأمر. فأرشدهم الله سبحانه وتعالى هي الحق في هذا الأمر، وهو أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى ويلهجوا بالثناء على الله الذي وفقهم بطاعته وهداهم ويسر لهم أسباب الخير وأنعم عليهم بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. فهو أهل الثناء وحده، هو الحقيق وحده بالثناء والتمجيد والتحميد والتعظيم والشكر. ولذلك ينبغي أن يلهج الإنسان بالذكر بعد هذه العبادة العظيمة، كما أنه يلهج بالذكر بعد تلك العبادة العظيمة التي نقضيها أو نؤديها كل يوم، وهي الصلاة. نحن إذا انتهينا من الصلاة نستغفر أولا ثم نلهج بالذكر شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه كلها، ومنها نعمة الصلاة التي وفقنا لها. قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال بعض السلف: كذكركم آباءكم، كما يفعل الصبي الصغير حينما يذكر أباه وأمه، دائما تجد أول كلمات يقولها حينما يبدأ الكلام: بابا وماما، كذا ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لعباده: إلهجوا بالذكر كلهج الصبيان بذكر آبائهم وأمهاتهم. وعلى أي حال كان، فالمقصود بذلك المبالغة في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الانشغال عن هذا بالمشاغل الأخرى. وهذا يا إخواني يدل دلالة بإذن الله سبحانه وتعالى واضحة على أن الله وفق العبد للحج المقبول المبرور، فإن من تمامه أن يختمه الإنسان بهذا الذكر. نلاحظ أن العبادات كلها تختم بمثل هذا. لاحظ مثلا الصلاة، إذا سلم الإنسان استغفر ثم ذكر الله بأنواع الأذكار. الصيام، قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظتم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكر الدعاء، لأنك أديت عبادة وعملت عملا عظيما مبرورا وأتبعته بالذكر الذي يعتبر خاتمة لهذه العبادة، فمن حقك الآن أن تقول ما تشاء مما تطلبه أو تسأله الله سبحانه وتعالى من حوائج الدنيا والآخرة ليستجاب لك. وكذلك في الحج، إذا انتهى الحج يستغفر الإنسان ويكثر من الذكر لله سبحانه وتعالى كما هنا، ثم يبدأ بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخير الدنيا والآخرة كما سيأتينا. قال: فمن الناس، بين الله سبحانه وتعالى أصناف الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. يعني من الناس من لا حظ له إذا جاء هذه المواسم العظيمة إلا أن يسأل الله مسائل دنيوية بحتة. فماذا كان يقول؟ يقول ابن عباس: كان الأعراب إذا جاءوا إلى الحج قالوا: اللهم اجعله عام خصب، اللهم اجعله عام ولاد حسن، اللهم اجعله عام غيث. فلم يكن لهم مسألة إلا ما كانوا يطلبونه في دنيا. فعتب الله سبحانه وتعالى على أمثال هؤلاء، وذم هؤلاء القوم الذين يسألون الله أمور الدنيا ويتركون ما خلقوا من أجله، ما هو أهم منه من أمور الآخرة. فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ومنهم، هذا الصنف الثاني من المؤمنين، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء جمعوا كل خير في الدنيا والآخرة، واتقوا كل شر في الدنيا والآخرة. ولذلك هذا الدعاء من جوامع الدعاء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يدعو بها كثيرا في صلاته وفي قنوته، ويحرص عليه الصلاة والسلام أن يختم الدعاء بهذه الكلمات. وكان أنس بن مالك يقول لما سئل ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الجوامع من الدعاء، يعني الدعاء الذي يجمع الخير الكثير، يجمع الخير الكثير. ولذلك ينبغي الإنسان إذا سأل الله أن يسأله بجوامع الدعاء. يعني مثلا ما يقول: اللهم يا ربي إني أسألك برحمتك وعظيم فضلك ومنتك على عبادك أن ترزقني سيارة، تكون هذه السيارة مثلا كذا وكذا وكذا إلى آخره. لا، اسأل الله خير الدنيا كلها، اسأل الله أن يرزقك رزقا حسنا. ليش تسأل الله سيارة؟ اسأل الله يا أخي رزقا حسنا، يمكن يكون من بينها 1000 سيارة، وش لديه؟ وقد توصف السيارة ويرزقك الله ما هو خير منها وما عند الله أعظم. فلماذا تضيق على نفسك وكأنك تسأل ملك من ملوك الدنيا؟ تسأل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذي لا تكرثه سبحانه وتعالى نفقة ولا ينقص من ملكه شيء، ويرزق عباده بغير حساب بغير عد. فاسأل الله بجوامع الدعاء. ولذلك تلاحظون أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في أغلبها جامعة، إلا لمعنى أو مناسبة معينة يخصص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معينا. فتجد مثلا في دعاء القنوت: اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. تجد أن هذه الأمور كلها إيش؟ كلها عوام، جوامع. اهدنا، اهدنا لطلب العلم، اهدنا للإيمان، اهدنا للحق، اهدنا للعمل المناسب، اهدنا في الدنيا، اهدنا في الآخرة للصراط المستقيم. طيب، وعافنا، عافنا من إيش؟ من الأمراض والأعراض والبلاء، وعافنا من الفتن، وعافنا من الشكوك والشبهات، ها، وعافنا من الخوف، وعافنا من الجور والظلم. كل هذا عاف. وإيش؟ وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. بارك لنا فيما أعطيت إيش؟ يعني من المال؟ لا، فيما أعطيت من علم. يبارك الله في الشيء القليل ما عندك من العلم فيصبح خيرا كثيرا تنتفع منه وتنفع به الناس. من الإيمان، من الصلاة، من المال، من الأولاد، من الزوجات، من المساكن، من الأثاث، كل هذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. تسأل الله البركة فيه كله. الحاصل يا إخواني تلاحظون أن بدعة النبي صلى الله عليه وسلم ها أغلبها من الجوانب. لكن هل هذا يعني عدم التأكيد في الدعاء والإلحاح فيه بأن يأتي الإنسان بالمسألة من عدة جوانب؟ لا، لأن هذا يا إخواني يعتبر من التأكيد على الدعاء، وكان هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا عليه الصلاة والسلام، وكان من دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. طبعا السؤال هذا كله في إيش؟ في شيء واحد، وهو إيش؟ سؤال الله المغفر. لو قال اللهم اغفر لي أليس شاملا لهذا كله؟ ولكن هذا من إيش؟ من باب التأكيد والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في طلب هذا الأمر، في طلب هذا الأمر وتحقيق هذا المقصد، فهو لون من ألوان إظهار الرغبة التامة والانطراح الكامل بين يدي الرب سبحانه وتعالى في طلب الشيء المعين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي كله، ثم يقول إيش؟ دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. يحدد. أي نعم. ومثله لو قلت: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم اجعلني في عداد أهل الجنة، اللهم يا ربي بلغني مستقر رحمتك، اللهم واجمعني بإخواني في مستقر رحمتك. لكن ما تقول مثلا: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يسار الداخل إلى الجنة وفيه كذا وفيه كذا، لا، ما له داعي. هذا من الاعتداء في الدعاء، كما ذكر ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. لكن تسأل الله الجنة وتروح تميل يمين ويسار في سؤال الله الجنة، لأنها مقصد عظيم بالنسبة لك. اللهم إني أسألك، إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من دار أهل البوار، اللهم إني أعوذ بك من ذلك المآل الذي هو مآل الكفار، تكثر وتلح مرة من هنا ومرة من هنا. لكنه المسألة إيش؟ مسألة عظيمة تلون حتى يعني تظهر منك الرغبة الصادقة في سؤال الله سبحانه وتعالى تلك المسألة المعينة. قال: ومنهم من يقول: ربنا آتنا، أي أعطنا في الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ ها؟ كل خير يخطر ببالك أو لا يخطر ببالك فهو من حسنتك، من المال والعلم والطمأنينة والأمن والزوجة الصالحة والبنين البررة وغير ذلك مما يحصل للإنسان من حسنة في الدنيا. وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة هي الجنة. وقال بعض السلف أنها الحور العين، وقال بعضهم ما أدري إيش إلى آخره، لكن كلها تدور على أنها هي الجنة، حسنة الآخرة، وما يستتبع ذلك من ورود الحوض والعبور على الصراط ورؤية الرب سبحانه وتعالى، لأن كلها مدارها على دخول الجنة. ثم قال بعدها، بعد أن ذكر المطلوب في الدنيا والآخرة، ذكر المرهوب المخوف، قال: وقنا عذاب النار. ودائما تجد أن السؤال لله الجنة يتبعه الاستعاذة من النار، أو الاستعاذة من النار يتبعها سؤال الله الجنة، ليجمع الإنسان بين الأمرين، وهو أن يسأل الله المطلوب ويستعيذ به من المرهوب، فيجمع بين جانبي الخوف والرجع. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواته عائشة: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. شوف هذا على منهج النبي في إيش؟ في التأكيد على المعنى الذي يريد. اللهم إني أسألك من الخير كله، هذا كافي، لكن إيش يقول؟ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك. هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها لتدعو به وهو دعاء جامع. طيب، قال وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء يا إخواني من جوامع الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به كما ذكر ذلك أنس بن مالك. واجتمع إليه مرة جمع من أصحابه فقال له ثابت البناني وهو من كبار التابعين: يا أبا حمزة، إن إخوانك يسألونك الدعاء لهم. فقال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما أرادوا أن ينصرفوا قال له ثابت: يا أبا حمزة، بعد أن تحدثوا، إن إخوانك يسألونك الدعاء. قال: وماذا يريدون؟ يريدون أن أشقق لهم في الدعاء أو أشقق لهم في الكلام؟ أي خير بعد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يوقى العبد شر النار؟ وش إيش الخير بعدها؟ فعتب عليه. هذا جامع من جوامع الدعاء. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو به في قنوته، ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بين الركنين في الطواف. ولذلك إذا وصلت إلى الركن اليماني تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقتصر على هذا الدعاء. وأما ما يزيد بعض الناس فإنه ليس واردا، وإذا التزمه الإنسان كان من بدع، وهو قولهم: وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذا دعاء لا بأس به، لكن لا يلتزم الإنسان، بمعنى أنه ما يجعله تبع لهذه السنة ويعطيه مثل ما يعطي السنة من التأكيد والاهتمام، فيكون بذلك مبتدعا زائدا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولئك، تذكرت حديثا مهما في هذا الدعاء يدلكم على فضل هذا الدعاء. مرض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار مثل الفرخ من شدة الهزال، فذكر أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل الله شيئا؟ قال: نعم. قال: ما كنت تقول؟ قال: يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك؟ ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اجمع لنا هذا وهذا. وهل هذا يا إخواني عزيز على الله ولا كبير على الله؟ يعني مثل من بعض الناس يقول: يا ربي لا أن تؤتيني كذا وتحرمني من كذا أحب عليه مثلا. ليش يعني؟ كأنها مقايضات عند الله سبحانه، بعطيك كذا لك بشرط أنك تنزل عن الشيء الفلاني. لا يا أخي، يمكن الله يجمع لك الخير هذا كله. أنت ما تسأل أحد من أهل الدنيا، تسأل العظيم الذي خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة. طيب، فبرئ الرجل، برئ الرجل ببركة هذا الدعاء، فهو إذن دعاء عظيم ينبغي لنا أن نكثر منه. قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اختلف في العود اسم الإشارة هنا، هل أولئك عائد على الصنفين من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو عائد على الصنف الثاني فقط؟ قولان للمفسرين، الظاهر منهما والله أعلم، وإن كانت الآية تصلح للجميع، يعني الآية تصلح للجميع، لكن الظاهر من اللفظ أنها عائدة على الصنف الثاني، لأن الله قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والنصيب يأتي في الخير، نصيب مما كسبوا، ما كسبوه من أعمال البر والإحسان. ثم قال: والله سريع الحساب، أي في الآخرة. فكأنه يريد أن يقول: هؤلاء إذا دعوا بهذا الدعاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما سألوا، والله سبحانه وتعالى سريع الحساب في يوم الحساب. في يوم النشر سريع الحساب، وهو سبحانه وتعالى ليس كالعباد يحسب بيد وإلا يعد عدا. سبحانه وتعالى ليس هذا من أمر، هذا من أمر العباد الذين يجهلون ويسبق علمهم جهل ويعقبه نسيان وموت وفناء. أما الله سبحانه وتعالى فلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات. لما ذكر مناسك الحج ذكر بعده ذكر الله سبحانه وتعالى في أيام التشريق، في أيام التشريق، وأكد على معنى الذكر يا إخواني في عدد من الآيات في منسك الحج. لماذا يا إخوان؟ لأنه ما شرع الحج أصلا إلا لإقامة الليل، ما شرع الحج إلا لإقامة الليل، والحج على اختلاف صفاته وهيئاته ومناسكه ومشاعره كله مداره هو إيش؟ الذكر. نروح العرفة وش نقول يا إخوان؟ نلبس إحرامنا ماذا نقول؟ نطوف بالبيت ماذا نقول؟ نسعى بين الصفا والمروة ماذا نقول؟ نأتي إلى الجمار ونرميها ها؟ ماذا نقول؟ تلاحظون أن الذكر هو مدار ولب هذه الأعمال كلها، مدار ولب هذه الأعمال كلها. ولذلك قال جابر بن عبد الله في الحديث إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة الذكر. إذن الحكمة من فعل هذه الأشياء وهذه المناسك إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك بس يختلف هذا الذكر، مرة تكبير، مرة تلبية، مرة تهليل، مرة يكون له صفة معينة، مرة يبدأ من وقت معين ويقيد بوقت معين آخر مثلا، ويشرع الإنسان في ذكر من نوع آخر وهكذا. طيب قال واذكر الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ الأيام المعدودات هي أيام التشريق التي تبدأ من اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر وهو الذي يسمى عند الناس يوم القر، يوم القر، لأن الناس يقرون في منى، لأنهم كانوا في يوم النحر، عندنا يوم النحر ويوم القر ويوم النفر، النفر الأول ويوم النفر الثاني، فأربعة أيام. يوم النحر هذا يوم أعمال وذهاب ومجيء وذبح وطواف وسعي ودخول مكة وخروج منها. في اليوم الحادي عشر ما يبقى عند الحجاج إلا رمي الجمار في ذلك اليوم، ولذلك يسمى يوم القر لأن الناس يقرون في منى. ثم يأتي اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول، لأن من أراد أن يتعجل كما سيأتينا في الآية ينفر من منها. ويوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. فهذه هي الأيام المعدودات، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والدليل على أنها هي الأيام المعدودات قول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه تحدد أن المراد بالمعدودات هي أيام التشريق، لأنه لو كان يوم النحر معها لكان الذي يتعجل في يومين متى يخرج من منى؟ يوم الحادي عشر. إجماع العلماء هذا لا يكون. إذن قوله فمن هذا إجماع المفسرين على الصحيح. إجماع المفسرين على الصحيح من أقوالهم على الصحيح، لأنه قد رويت روايات عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس، لكن هذه الروايات لا تثبت، لا تثبت، ولذلك لا يعترض بها على الإجماع. أما الأيام المعلومات فهي أيضا على المشهور من أقوال أهل العلم، والذي قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي عشر ذي الحجة، التي تبدأ من واحد ذي الحجة وتنتهي في إيش؟ في اليوم العاشر. أي نعم، اليوم العاشر. هذه الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على إيش؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أدلة ابن جرير رحمه الله على أن الأيام معدودات ليست هي الأيام المعلومات أنه قال في تلك: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما هنا اذكروا الله في أيام معدودات، ولم يقل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأنها أيام تختلف عن تلك الأيام. تلك الأيام الناس يسوقون الهدي ويأتون به ويجمعونه حتى يأتي يوم النحر فيذبحوه. أما هذه الأيام فهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله. وهل هذا الذكر للحاج وغير الحاج ولا للحاج فقط؟ لا شك أن المراد هنا هو الحاج، لكن هل يدخل معه غير الحاج؟ نعم، لأن نلاحظ في موسم الحج يا إخواني، إن حججت فأنت في حجك، وإن لم تحج فينبغي لك أن تشارك الحجاج في حجه بمشاعرك وأعمال خاصة تناسب ذلك الوقت. فمن ذلك أنه من أراد أن يضحي فإنه لا يمس من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يذبح أضحيته، واضح؟ وهذه مشابهة لمن؟ للمحرم، مشابهة للمحرم. فحال الناس المقيمين في بلدانهم كحال المحرمين، إلا أنهم يختلفون عنهم طبعا، لا شك في اختلاف، بس أنه في نوع من إيش؟ أي نعم، التشابه. أيضا الناس في عرفة قد اجتمعوا في ذلك المشهد العظيم، وغيرهم يصومون ذلك اليوم، يقومون بعبادة. من صام ذلك اليوم غفر له إيش؟ سنة قبله وسنة بعده، وسنة بعده، بخلاف صوم يوم عاشوراء، فإن من صامه غفر له ما كان في السنة الماضية. وأيضا الذكر يشرع للناس جميعا من دخول العشر إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو الذكر المطلق اللي يكون في الأسواق وفي البيوت وفي الشوارع وحال القيام وحال القعود وفي كل حال. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، ويكبر الناس بتكبيرهم إحياء لهذه السنة. ويشرع أيضا التكبير المقيد الذي يكون يبدأ من وين؟ ها؟ من مثلك اللي بيجيب يرفع يده. نعم، لا أنت في يوم عرفة صح، بس هذا مو بروفة جمسة، لا فجر اليوم اللي قبل، أي نعم فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة على الصحيح وينتهي متى؟ مو بآخر، لا العصر، لأن التكبير مقيد أصلا، مقيد بأدبار الصلوات، ولا يعارض التكبير المقيد التكبير المطلق يا إخواني، لكن هذا يعني ينبغي الإكثار منه بعد أو في أدبار الصلوات، بحيث أنه حينما نسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، دبر كل صلاة من فجر يوم عرفة حتى عصر آخر يوم أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما التكبير المطلق فهو يبدأ من أول الحجة وينتهي عند غروب الشمس في آخر أيام التشريع، هذا التكبير المطلق، مطلق هذا في السوق وفي كل مكان تكبير مطلق، واضح هذا؟ أي نعم. لكن الحاج متى يبدأ بالتكبير؟ نعم أي نعم، بعد أن ينقطع من التلبية، لأن الحاج مشهور بالتلبية التي هي ألصق بمنسكه أو بحرامه. ومتى يقطع الإنسان التلبية؟ إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة خلاص انقطعت التلبية، لأنه ما عد للتلبية معنى أنك تلبي وأنت الآن تريد تخلع إحرامك، التلبية تقارن الإحرام فقط اللي هو استجابة لأمر الله وإقامه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت الآن تريد تتحلل، فما ينسجم التلبية مع التحلل، ولذلك إذا جئت عند الجمرة انقطعت التلبية. وش يبقى عندنا؟ يبدأ عدد الحاج بالتكبير، يبدأ بالتكبير رحمك الله. وعلى كل لا تضيق في الأمر، لكن المقصود من هذا ما هو المشروع بالضبط لكل واحد منهم. وإلا سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن التلبية في يوم عرفة، ورأى أن الناس يتحرجون، يقول لا ليس في يوم عرفة إلا التكبير والتهليل، فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المهل فلا ينكر عليه ومنا المكبر فلا ينكر عليه. طيب قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أيام التشريق سميت بذلك لماذا يا أخواني؟ لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم ويجففونه حتى يتزودوا منه إلى دياره، وهي الثلاثة المعروفة، وهذه الأيام الثلاثة كلها أيام ذبح، يعني تذبح فيها الهدايا وتذبح فيها الأضاحي، تذبح في يوم النحر أو في أيام التشريق، الثلاثة كلها كله موعد للنحر، سواء كان هديا أو أضحية أو غير ذلك من يعني أنواع ذبائح الشكران. ولا يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة لأنها من أيام العيد، لأنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وذكر الله. ولذلك ينبغي الإنسان يتوسع في المطاعم والمشارب في هذه الأيام، يأكل من اللحم ويشوي ويحمس، أي نعم، لأن هذه فسحة من الله، نحن نفرح بفسحة الله كما أننا نمتثل العزيمة التي تنزل علينا من الله سبحانه وتعالى. يعني في مثلا يوم العيد، عيد الفطر، نفرح بيوم العيد كما أننا كنا فرحين بأيام العشر الأخيرة من رمضان أو بليالي العشر، نفرح بهذا أو بهذا، نفرح بالعزيمة التي تأتي من الله سبحانه وتعالى ونحبها، ونحب الرخصة التي والفسحة التي تأتي من الله، ونمتثل ما يطلب الله سبحانه وتعالى منا في كل منهم. وهذا هو الدين العدل الذي تعطى فيه النفس حظها، ويعطى فيه يعني يأخذ كل ذي حق حقه، كل ذي حق حقه. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. تعجل في يومين، طبعا هذا كما يقول العلماء مما هو سائغ في كلام العرب، أنهم يقولون في يومين ويريدون يوما وبعض يوم، لأنه المطلوب أنك تبقى يوم التشريق الأول اللي 11 والثاني عشر إذا رميت الجمرات الثلاث حق لك أن تخرج، حق لك أن تخرج إذا أردت أن تتعجل. والخروج هنا التعجل من منى، يعني أن تخرج من منى، ما يظلم عليك الليل أو يدخل عليك الليل وأنت في منى. لماذا؟ لأن الله قال فمن تعجل إيه في يومين، واليوم متى ينتهي عندنا؟ يعني بغروب الشمس، فالتعجل إنما يكون في اليوم لا بعده، في اليوم. وعليه من أدركه الليل من غير أن يكون مستعدا للخروج أو من غير ضرورة وهو يريد الخروج، من أدركه الليل لزمه أن يبقى إلى الغد ويرمي بعد الزوال الجمرات الثلاث وينصرف. أما إذا أدركك الليل وأنت قد تأهبت للخروج لكن لاجتماع الرفقة أو لزحام الطريق أو غير ذلك لم تتمكن من الخروج، فإن هذا يبيح لك أن تخرج. طيب قال فمن تعجل في يومين، أي في يوم وبعض يوم، يقول ما رأيته من عامين، رآه مثلا من عام ونصف، وهذا سائغ عند العرب. قال فلا إثم عليه، نفى الله سبحانه وتعالى الإثم عمن تعجل، ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه، نفى الله سبحانه وتعالى الإثم عن هؤلاء وعن هؤلاء لئلا يتفاخر الناس في حجه، فيقول أحدهم للآخر حجك ناقص ويقول الثاني حجي كامل. فبين الله سبحانه وتعالى بهذا أنه لا إثم على هؤلاء ولا على هؤلاء. ثم قال لمن اتقى، إنما ينتفي الإثم عن الصنفين لمن اتقى الله سبحانه وتعالى بفعله، تعجل وهو يتقي الله سبحانه وتعالى، أو تأخر وهو يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينفع عنه الإثم. ولما انتهى من سياقة هذه الآيات ذكرهم بما ذكرهم به في أول آية حين قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، قال هنا واتقوا الله أيضا، يعني بعد حجكم انتهيتم من الحج اتقوا الله، فإياكم أن تحدثوا ما يخرب أو ينخرب به حجكم أو يعود على حجكم بالنقض والنقصان، اتقوا الله واحذروا من مخالفته. ثم ذكرهم بعد تفرقهم بالحشر، كما أن الحج يذكرنا بالحشر، قال أنتم ترجعون إلى بلادكم واعلموا وتذكروا أنكم إلى الله أيضا تحشرون، قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسئلة قديمة الإخوة الدرس الماضي والذي قبله، فممكن نختار من هذه. يقول هل يستوي رفع السلاح في وجه المسلم سواء كان جادا أو مازحا؟ نعم، لا يجوز الإنسان أن يرفع السلاح في وجه أخيه المسلم وما يؤمنه أن يلبس عليه الشيطان فيقذف أو يعني يزل فيخرج من السلاح شيء فيصيب به أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فهذا يدل على أنه من الكبائر، فلا يجوز الإنسان أن يرفع على أخيه حديدة حتى ولو كان على وجه المزاح. يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ يا إخواني فيه عندنا أمران، أمر وهو هل يجوز، وفي أمر آخر ما هو الفعل الأمثل والأفضل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اللي يليق بنا أن نسأل هذا السؤال، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، وما نسأل يا إخواني نتبع يعني المجازات وأقوال العلماء والشذوذات والرخص ونحاول ندور يمين ويسار ومخارج للتخلص من العبادة، يعني كأن العبادة ثقل عظيم علينا نريد بس نتخلص منها بأيسر الأسباب، حتى أنك تجد الناس يتفاخرون ها متى وصلتوا، والله ما صلينا ما أذن المغرب يوم 12 إلا حنا بالرياض ما شاء الله عليكم، والله رجال أفذال، هل يتخلص من العبادة بهذه السرعة؟ هذا هو المعنى يا إخواني. اللي طبعا هو لا يريد هذا المعنى، لكن الشيطان يقول له يلا عشان تصل للرياض تخبرهم وتشبع تتحدث معهم قبل أن يصل، وحتى يقول احنا خلصنا امورنا وطلعنا من المطار وبسرعه ركبنا الطياره ووصلنا هنا ما اذن المغرب احنا بالرياض. طيب ثم ماذا؟ وش حصلت؟ اللي جاء من بكره وصلى الظهر في الرياض او بعده، ايش الفرق بينك وبينه؟ انت جيت ونمت، هو جاء بعدك، ما حصل الا ان صاحبك تزود من عباده اكثر وادى عبادته على مهل وتأنى في هذا الامر وانتهى الموضوع. فعندنا قضيه وهي ينبغي الانسان دائما يسال في حجه وفي جزائر أعماله وعباداته عن الأفضل، ماذا ينبغي أن أفعل؟ كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أفاض؟ كيف وادع؟ متى خرج منها؟ هل بقي أيام من الثلاثة ولا خرج منها؟ ماذا فعل؟ أما السؤال عن الجواز، نحن نقول بالجواز في الجمع بين طواف الإفاضة والوداع، لكننا ما يعني نفتح الأمر لكل الناس ونقول يلا يا ناس ترى يشرع الإنسان أن يجعل طواف الإفاضة طواف الوداع مع طواف الإفاضة، لأن المطلوب هو إيش؟ المطلوب الأصلي ما هو؟ طواف الإفاضة، لأنه طواف الحج ركن الحج الأعظم مع الوقوف بعرفة، ركن الحج هو طواف الإفاضة، فأن تنوي طواف الإفاضة ويدخل طواف الوداع تبعا، لأن طواف الوداع المقصود به أن يجعل الإنسان آخر عهده بالبيت. فإذا طفت للإفاضة وخرجت كان آخر عهدك البيت، فأصبح يجزي عن الوداع، فهذا جائز. لكن هل هو الأولى؟ كلا الأولى تطوف طواف الإفاضة يوم النحر أو ليلة الحادي عشر في آخر الليل حينما يهدأ المطاف، أو في صبيحة اليوم الحادي عشر، أو في ظهر اليوم الحادي عشر، أو عصره، أو ليلة الثاني عشر. وإذا جاء يوم الوداع توادع في أي يعني وقت حينما تريد أو تهم بالخروج، ولا يبقى عندك شيء تريد أن تعمله، تطوف الوداع ثم تنصرف، ويكون آخر عهدك بالبيت، ولا تقف بعد الوداع لسؤال لشراء أو بيع أو غير ذلك إلا ما يحتاجه المسافر لسفره. فهو جائز، لكن هل هو الأفضل؟ لا، مو بالأفضل. الأفضل ما فعله رسول الله، طاف للإفاضة ثم طاف للوداع عليه الصلاة والسلام. ونحن دائما ما ينبغي لنا أن نسأل هل يجوز كذا، تجد الناس يبحثون عن يعني كل ما يخلصهم من العبادة. ولذلك نلاحظ يا إخواني إن اللي يحاول يتخفف من العبادة ما يزداد منها مع الأيام إلا تخففا، لأن الشيطان يقول له العام يعني كان في تعب نقص شوي. حتى بعضهم ما يأتي يا إخواني إلى عرفة إلا الساعة 12 في الليل ليلة النحر، يحرم من الطائف الساعة 12 في الليل ويمر على عرفة يقف فيها 3 دقائق. طبعا هذا الوقوف المجزئ لمن جاء بالليل، تقف أدنى وقوف حتى لو مررت بها مرورا أجزأ ذلك. ثم يذهبون إلى المزدلفة وقد هدأت الطرقات وذهبت كل شيء، ويقفون في أي مكان من المزدلفة، ويوم النحر يمشون يلبسون ثيابهم ويطلعون الطائف. جاء العصر بعد طبعا ما إما يرمون ويحلقون وإلا ينطلقون في يقفون من المزدلفة قليلا، وبعد الفجر مباشرة ينطلقون إلى الحرم، يطوفون ويسعون ويحلقون ويحلون ويرجعون للطائف. إذا جاء العصر كذا والناس قد ذهبت عن جمرة العقبة، جاءوا رموا جمرة العقبة وانتهوا من أعمال ذلك اليوم، وطلعوا أيضا خارج الحرم. إذا جاء في قبيل نصف الليل جاءوا الميناء في أحد شوارعها على السيارة والمكيف شغال، يعني يريدون تخفف من العبادة من غير حاجة. يعني أنا يعني ما أقول حجهم هذا غير صحيح، حجهم صحيح، لكن هل هذا هو المطلوب منك في العبادة؟ المطلوب منك في العبادة ما هو يا أخوان؟ تكون عظيم الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، صادق اللجوء، تبين لله سبحانه وتعالى يعني محبتك لهذه العبادة. ولذلك كره بعض مشايخنا ما تفعله بعض الحملات من استئجار بيوت في العزيزية يبي يجلس الناس فيها أيام منى، إذا جاء في الليل دخلوا إلى منى. قالوا هذا يعني ينافي بعض حكم الحج، من كون الإنسان يستشعر البقاء في هذا المكان، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث الدفل وأجرك على قدر نصبك، خصوصا إذا لم يكن للأمر حاجة، إنسان ما وجد مكان في منى، وش نقول له إلا لازم تدخل في منى، تروح تسأل الناس أنت بيت عندهم ولا قصدي تجلس عندهم أيام منى؟ لا، اذهب أخرج ما في معنى، لكن إذا جاء المبيت تأتي وتبيت في منى. واضح هذا؟ ففرقوا يا إخواني بين هذا وهذا. والذي يأتي بالعبادة يا إخواني أو بالحج على وجهه والله يجد له لذة وطعما لا يجدها من يعني هم في أحسن المواقع السياحية وأجملها، ويشتاقون للحج كل عام، ويجدون فيه متعة للنفس وراحة للروح وزيادة في الإيمان والخير.
Ash. الأسئلة اللي مين في الحج من وخره. يقول سأل هل يجوز لي أن أخذ شيئا من شعري في أيام عشر الحجة إذا لم أكن حاجا مع التوضيح؟ نعم يجوز لك أن تأخذ من شعرك وبشرتك وبشرتك وأظفارك ما تشاء، إلا إذا نويت أن تضحي. إذا نويت أن تضحي فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من شعرك ولا ظفرك ولا بشرتك شيئا. فإن نويت في وسط أيام العشر مثلا تمسك من وسط أيام العشر، إنسان مثلا لم يكن ينوي أن يضحي هذا العام لأنه ما عنده سعة، فهذا يتمتع بما يتمتع به سائر الناس من قص الشعر وكل ما يفعله الناس. لكن تيسر له مال في يوم تسعة يمسك من يوم تسعة، طيب تيسر له يوم عشرة مال يوم عشرة، خلاص انتهت أيام العشر فيضحي وينتهي له.
طيب
لا لا لا، هي لمن أراد أن يضحي نفسه فقط، أما من يضحى عنه فلا شيء عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم الأمة لأنه ضحى أضحيتين، عنه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، والثانية عمن لم يضحي من أمته، وما ألزم الأمة تمسك في تلك الأيام عن يعني هذه الأمور.
طيب يعذرني الإخوة اللي أسئلتهم خارج الموضوع، يقول ذكر عنك أنك ترجح الإفراد احتجاجا بقول شيخ الإسلام، ولكن سمعت بعض العلماء أن التمتع أفضل، أرجو توضيح المسألة وجزاكم الله خير. ما هو الراجح في مسألة الوتر في مزدلفة؟ طيب
أنا ما رجحت الإفراد، ولكن قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في موضوع المفاضلة بين الأنساك الثلاثة، وقال إن الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ومن لم يسق الهدي وأراد أن يأتي يعني ولم يأتي بعمرة منفصلة بسفر مستقل فإن الأفضل في حقه التمتع، ومن استطاع أن يأتي بعمرة منفصلة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ويرجع إلى بلده ثم يأتي بحج مستقل قال فهذا أفضل. قال شيخ الإسلام باتفاق الأئمة العهد على شيخ الإسلام، وهذا التفصيل من شيخ الإسلام تفصيل مناسب، لكن لا شك من أقوى الأقوال في المسألة أن التمتع هو أفضل الإنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى يكون متمتعا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني فعلت عمرة مثل ما فعلتم ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن. يقول ما هو الراجح في مسألة الوتر في المزدلفة؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام تلك الليلة، فالذي يراه بعض مشايخنا أنه لا يقوم الإنسان في تلك الليلة بشيء، لا يقوم الإنسان بليل بل يسارع إلى النوم. لماذا؟ لأنه يستقبل يوما عظيما فيه أعمال كثيرة، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر. لماذا يوم الحج الأكبر؟ لأن مناسك الحج معظمها فيه الوقوف بعرفة، أصل ليلة يوم النحر وهو من يوم النحر، والمبيت مزدلفة في تلك الليلة، ورمي جمرة العقبة في تلك الليلة، ونحر الهدي في تلك الليلة، وأيضا الحلق والتقصير في ذلك اليوم، قصدي في ذلك اليوم، والنحر في ذلك اليوم، والحلق في ذلك اليوم، ورمي الجمرة في ذلك اليوم، والطواف في ذلك اليوم، والسعي في ذلك اليوم. ها؟ ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر. لكن لو أن إنسانا قال أنا ما أستطيع نوم ولا أجد يعني فرصة للنوم، إزعاج وصج ولج والناس جاي قادم وسيارات ما يمكن يأتي النوم، نقول له اجلس كذا بس ناظر السماء، إذا كان يريد يصلي يصلي، فالأمر ما في حجر الحمد لله ولا في تضييق، لكن السؤال عن الأفضل، نقول الأفضل أن ينام الإنسان، فإن حال بينه وبين النوم حائل وقال لو أريد أن أقطع الوقت بالصلاة فلا هو أن يصلي. يقول ما حكم ذبح أهل مكة في عيد الأضحى؟ ما أدري والله يا أخي، السؤال. طيب، يقول: ذكرت أن المسلم يكبر دبر كل صلاة تكبيرا مقيدا، فماذا عن الأذكار التي بعد الصلاة؟ متى يذكرها بعد هذا التكبير المقيد؟ أولا يعلم بالتكبير ويكرر مرارا ويرفع صوته به، ثم بعده يبدأ بأذكاره المعتادة. ذكرت أنه لا يجوز صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فماذا عن الذي يصوم الأيام البيض؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنها هي معيد، ولو صامها إيش لكان بذلك آثما، فلا يجوز صيام هذه الأيام أبدا إلا لمن لم يجد الهدي وفاتته الفرصة أن يصوم قبل يوم النحر، فإنه من حقه أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أي نعم، وهذا مأخوذ من حديث عائشة. يقول: حاج عند رميه جمرة العقبة في آخر أيام التشريق لم يتأكد وصول السبعة جمرات إلى المرمى، فقد يكون اثنتين أو ثلاثة لم تصل، فماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون ويقولون: زدنا واحدة نقصنا واحدة. إيه نعم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد وفعل ما بوسعه ففات عليه واحدة وغير ذلك هذا الأشياء يعني. لكن المهم لا تفوت عليك نفس الجمرة، بحيث أنك رميت ثم تبين أنك ترمي في غير الجمرة، فهو نقول أعد رمي الجمرة. انتهت أيام التشريق، لو أن الإنسان ذبح دما أجزاء عنه. أما إذا فاتته حصات، خصوصا إذا كانت المسألة عدم تأكد فقط، يقول ما أدري سقطت في المكان أو لم تسقط، فنقول هذا لا شيء فيه إن شاء الله. قال نخبيها الأخير الصغير. طيب، الأسئلة اللي مهم في الحج لكن في سؤال مهم، يقول: لن يؤخذ أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من لون يمس المرأة لا تحل له. ما المقصود بالمس؟ وهل يدخل فيه المصافحة؟ المصافحة أشد المس. المس لو أنك مسستها كذا هذا المس، أما المصافحة فهي تعبر عن أشياء كثيرة في النفس، وقد يعني تزيغ الإنسان وتردين، صلى الله عليه وسلم. يقول: شاب يريد الحج ولكنه ملتحق بوظيفة منذ شهر، فلم يمنحوه إجازة إلا خمسة أيام بالرغم من أنه يريد الذهاب مع حجاج يستغرقون أكثر من خمسة أيام، فهل يحج أم يبقى في وظيفته؟ وش تجيبون عليها؟ هل يقدم الآخرة ولا يبقى في الدنيا؟ ما في، إذا كان الحج الذي يريده حج فريضة فلا يجوز له البقاء في الوظيفة، حتى لو أن أهل الوظيفة قالوا له: ترى بنغيبك هذه الأيام ولا نحسبها عليك ولا نخصم عليك، ما يجوز له البقاء، لأنها فرض. مثل لو قالوا لك تماما: ترى إذا رحت تصلي نخصم عليك ولا نفصلك من عملك، وش تقول لهم؟ تقول خلاص نترك الصلاة ما عليك؟ لا، هنا الحاصل أنه يجب عليك أن تؤدي الحج. وأما قولك إني سأريد الذهاب مع حجاج يستغرقون أكثر من خمسة أيام، فهذا مو بحجة، هو لازم تروح مع هؤلاء القوم، واعدهم يا أخي في مكة واذهب. الحمد لله الحج ما يستغرق أربعة أيام، إذا حضرت يوم عرفة ويوم النحر ويومين بعده انتهى الحج، أربعة أيام ما يزيد عليه، فأنت ما أنت ملزم أنك ترتبط بهؤلاء الحجاج، واعدهم قل لهم في اليوم الفلاني تجدوني في المكان الفلاني، ويذهب أنت وحدك مع الحمد لله السيارات اللي تذهب ولا بسيارتك ولا بالطائرة ولا بغير ذلك من وسائل. يقول: مع العلم أن هذه الوظيفة يتعرض فيها إلى فتنة وهي فتنة النساء، ولا يوجد من يصلي جماعة في هذه الوظيفة، أنا أنصحك إذا كان الأمر كذلك ترى أن هذا فيه فتنة لك ويعني سبب لنقص دينك، أن تترك مثل هذا العمل، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. يقول: هل يجوز تغيير النية من التمتع إلى القران أو العكس، أو القران الأفراد أو العكس، وهكذا، وذلك بعد أداء العمرة؟ هذا سؤال يعني فيه لت وعجم كثير، ويعني أنا أعتذر عن الإجابة عليه إلا في حالة واحدة التي النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بتغيير نسك، ها، لمن للناس لما طافوا طواف القدوم وسعوا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بعمره، وهم طافوا من أجل الحج، طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج، ومع ذلك أمرهم أن يحلوا بعمره. قالوا يا رسول الله إنما طفنا لحجنا. قال أحل بعمرة. قال يا رسول الله نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا. يعني ما عاهدوا هذا الأمر لأنه لم يكن معهودا عندهم أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج، فهذا لا إشكال في جوازه. بقية الصور من التقريبات فيها يعني خلاف أهل العلم طويل، ما يعني أخشى أني أخوض فيه فلا تفهمونه أو لا أحسن أن أفهم وقد أزل أيضا فاعذروني. قال حججت مع عائلتي وكان معنا نسوة، فلما بلغ الوقت بعد الساعة 12 من ليلة العيد ذهبنا لرمي الجمرة تفاديا للزحام. ما رأيكم؟ ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الثقل من أهله وكان معهم ابن عباس، واستأذنت منه سودة بنت زمعة أن تنصرف خشية الزحام فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وذهبوا وأم سلمة أيضا كذلك ذهبت، وعامة أهله النساء والضعف منهم ذهبوا وخرجوا من منى من مزدلفة ليس بعد منتصف الليل يا إخواني، كما قال ابن القيم قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد منتصف الليل، وإنما الصحيح الثابت عن أسماء أنها كانت ترقب القمر فإذا غاب خرجت، ومغيب القمر يقارب الساعة الثانية ليلا مو بالثاني عشر. لكن لو أن إنسانا يعني جاء إلى المزدلفة مبكرا فخرج بعد منتصف الليل أرى أنه لا بأس بذلك، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون به، لكن ليس هو الأولى. قال طيب نرجع لأسئلتنا القديمة. هذا سائل يقول صلى رجل وهو عليه جنابة فماذا عليه ويعلم أن عليه جنابة حتى يدرك صلاة الجماعة؟ إيش رأيكم يا أخوان؟ يعني مثل إنسان يقول يعني صليت من دون وضوء تماما يعني، وهذا أشد بعد من ما توضأ، هذا عليه حدث أكبر من أجل يدرك الجماعة. أقول لا، ما يجوز صلاتك، يجب عليك أن تعيدها. أي نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول أتمنى لو جعل الدرس القادم خاص بصفة الحج صرفا، لأن هناك الكثير من الشباب يريد أن يعرف الحج ولا يريد من الحج ولا يعرف عن أحكامه إلا القليل. والله يجزيك. طيب هذا رأيي، بس عاد إحنا اليوم كملنا آيات الحج. أنا ما أدري تقترحون هذا الاقتراح؟ لا السبت الجاي، لا يقترح يوم آخر غيره، السبت اللي بعده مثلا ولا يوم عرفة. طيب أظن أن الأسبوع هذا أسبوع امتحانات ولا لا؟ ما في امتحانات ولا شيء؟ طيب الثلاثاء أنتم موجودين؟ إيه؟ في حضور؟ الاثنين أو الثلاثاء؟ لا الثلاثاء عندي إشكال. ها؟ أي نعم ما في شيء. طيب ترجحون الاثنين؟ ما عندي مانع، خلاص إن شاء الله. طيب بالنسبة للهدي هل يلزم أو يجب توزيعه على فقراء الحرم فقط؟ كذلك الفدية هل هي مثل الهدي في ذلك؟ بالنسبة للهدي لا، ما يلزم توزيعه على فقراء الحرم، بل يأكل الإنسان منه ويطعم البائس الفقير من فقراء الحرم ومن غيره، غير مقيد، وهكذا دماء الشكران. لكن يلزم ذبحها في الحرم، يلزم ذبحها في الحرم ولا يجزئ ذبحها في غيره، الهدي الذي يكون هدي التمتع أو القران هذا من دماء الشكر. أما الفدية فإن كانت عن ترك واجب أو فعل محظور فلا يخلو من أمرين. إن كان فعل المحظور أو ترك الواجب طرأ على الإنسان خارج الحرم، أو فعل المحظور فعل الإنسان خارج الحرم، فيذبحه في مكانه، وإن شاء ذبحه في الحرم وأجزأ عنه. أما إن كان في الحرم فلا يجزي إلا في الحرم. مثال ذلك إنسان اضطر مثلا إلى لبس المخيط في الحرم بعد ما أحرم وصل مكة، يضطر أن يلبس النخيل، ولا أن يحلق شعره لأنه آذته هوام مراسه، وهو في الحرم لا يجوز له أن يخرج الفدية إلى خارج الحرم. لكن لو أدركه ذلك خارج الحرم مثل إنسان أحرم من ذو الحليفة ثم آذته هوام مراسه فأراد أن يحلق، فله أن يحلق ويذبح مكانه ويوزعه على الفقراء، فإن ذبحه في الحرم فهو لفقراء الحرم لا يخرج به إلى غيره.
طيب، شخص إذا صلى وأراد السجود خرج منه قريب من البول بسبب الضغط على مكان البول، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان هذا مستمر معك يخرج باستمرار فأنت من أهل السلس الذين يجب عليهم أن يتوضأوا بعد دخول الوقت، ولا عليهم بعد ذلك من شيء، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يتحفظ من انتشار البول على يعني بقعة واسعة من ثيابه أو بدنه، يتحفظ من ذلك، لكن الرحمة هنا تجابهه فلا شيء عليه ولا تبطل صلاته بذلك. أما إذا كان ذلك يحدث معك حينا من أحيان، يعني يحدث معك في صلاة دون صلوات، فهنا إذا كان الذي خرج معك البول لازمك أن تقطع الصلاة وتذهب تتوضأ ثم تعود. لكن الظاهر لي من السؤال أن الرجل هذا يعاني من هذا الأمر باستمرار. نعم. يقول ما حكم الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟ شيخنا الشيخ العلامة محمد مصعب اليمين يرى أن هذا من السنة، و يعني لا نعرف أحد من المعاصرين يقول بهذا من المشايخ أو يذكر هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ استدل بعمومات على هذا الأمر، فمن تبعه فله في ذلك سهلا، ومن بقي فلا، يعني فهذا هو الأصل أنه لا يشار بالسبابة بين السجدتين. وقد كتب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة عن هذا الموضوع، ورجح أن الإشارة بالسبابة بين السجدتين ليست من السنة ولم يدل عليها دليل، وهذا هو الذي يظهر لي. يقول قوله إذا رجعتم هل هو على الفورية أم على التراخي؟ لا، ليس على الفورية بل هو على التراخي، يعني لو شاء صام أول ما يرجع أو تأخر، لكن ينبغي له ألا يتأخر كثيرا لأن هذا الصوم متعلق بنسكه ونسكه لم يتم، فينبغي له أن يعني يسارع في إتمامه. يقول هل يلزم من أراد الأضحية ألا يأخذ من ظفره وشعره شيئا؟ وهل يلزم زوجته وأولاده ما يلزم والده المسؤول عنه؟ أجبنا عن هذا قبل قليل وقلنا إنه لا يلزمه شيء من ذلك، إنما يلزم المضحي بنفسه، وأيضا لا يلزم الوكيل القائم بالنيابة. يعني لو أنا نبت عنك في أضحية قلت يا فلان أنا قد لا أكون موجودا أرجو أنك تضحي عني، ما الذي يلتزم هنا بأن لا يأخذ من شعره وظفره شيئا؟ المضحي صاحب الأضحية ولا الوكيل؟ صاحب الأضحية، أما الوكيل فلا شيء عليه. قال وجدت مبلغ من المال قرب الحرم المكي وبالقرب من المسجد وأخذته، ثم تذكرت بعد فترة طويلة من صرفها، ماذا علي؟ مع العلم أني عندما أخذتها على علم بعدم جواز صرفها، ولكن لما تذكر إلا بعد أن صرفتها. نقول يجب عليك أن تعيد هذه الضالة وتعرفها، وطريقة التعريف الآن ميسورة، تذهب إلى لجنة شؤون التائهين ما أدري إيش أو لجنة معروفة في الحرم تبع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وتعطيهم هذا المبلغ أو هذا الضائع الذي فقدته، وهم يتولون تعريفه ويعلنون عنه بطريقتهم الخاصة، وإن لم يجدوا له أحدا رد إلى بيت المال، وتأخذ سند قبض ولا سند استلام بذلك الأمر حتى يكون نوع من التوثيق على هذا الأمر. هل الهدي واجب على كل حاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ الواجب إنما هو على المتمتع فقط بإجماع، والقارن على الصحيح، على الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وأما المفرد فلا يجب عليه لكن يشرع في حقه، كما يشرع في حق المعتمر أيضا، الهدي يشرع في حق المعتمر أيضا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدى هديا وهو معتمر ذبح هديه عند المروة وفي الحج عند جمرة العقبة، كما يشرع أيضا الهدي لك أنت الذي لم تحج أنك تبعث بالهدي للحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يقول: لو نويت الحج عن والدي أو عن والدي ولو كانوا لا يستطيعون الحج بسبب قلة النفقة، هل يجوز لي الحج عنهم والحال كما ذكر؟ نعم، بل هذا من أعظم البر به أنك تحج عنهم لأنهم قصرت بهم النفقة عن الاتيان للحج، لكن يجب عليك أن تحج أولا عن نفسك. رجل رمى جمرة العقبة بالخطأ فبدأ بالكبرى والوسطى ثم الصغرى في اليوم 11 وحضر يوم 12 وسأل عن رميه السابق، فماذا يجب عليه؟ نقول: يجب عليه في اليوم 12 أن يبدأ أولا فيرمي الجمرة الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع فيرمي جمرات اليوم 12 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ليه ما نقول له في اليوم إذا قضى أنه يبدأ بالأولى أيضا؟ لأن الأولى وقعت في مكانها رماها هو، ولا لا؟ الآن هو رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، اللي صح من هذا ما هو؟ لا، الصغرى، لأنه في اليوم 11 والثاني عشر يبدأ بالصغرى، فصحت الصغرى، بقي عليه اثنتان لم يفعلهما. فنقول في اليوم 12 أول شيء ترمي جمرة الجمرة الوسطى ثم الكبرى، انتهى اليوم 11 قضيته، تبدأ عاد برمي الجمار اليوم 12 بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأنه قام بما أوجب الله عليه. السلام.